إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون سمعتم مما يذكر في خطبة الحاجة أن أحسن الحديث كلام الله والله عز وجل يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فذكر الله في هذه الآية أن القرآن يؤثر على الجلود أثرين وأثرا على القلوب فذكر أنه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم بعد القشعريرة تلين وتسترسل وأن قلوبهم تلين لذكر الله وقال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أي أن هذا القرآن خير من الدنيا بما فيها وقد جعله الله عز وجل شفاء للقلوب وهاديا لها قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم في كل أمور الناس، والشأن كل الشأن أن يكون المسلم راض بأحكام القرآن الكريم في كل القضايا صغرت أو كبرت، وأن يكون راض بذلك له وعليه. هذا شأن المؤمنين أنهم يرضون بأحكام الله جل وعلا لهم وعليهم في كل قضاياهم. وقال جل وعلا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فاعجب كيف يكون القرآن عمى لفصيل من الناس والمؤمنون يكون لهم هدى ويكون لهم نورا ويكون لهم شفاء لما في صدورهم. فالذي قد رضي بغير حكم الله ورضي بغير القرآن والسنة يكون القرآن عليه عمى. فإذا سمع القرآن يجد الضيق في صدره ويجد الحرج والنفور. قال الله تعالى عن اليهود وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني أنه بدلا من أن يكون سببا لإيمانهم صار يزيدهم طغيانا وكفرا، لأنهم يوم أن يسمعوا القرآن تنفر صدورهم وتشمئز قلوبهم لما فيها من الإعراض ولما فيها من الكبرياء، فتزداد آثامهم بسبب سماعهم للقرآن الكريم. وقال عن المنافقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هكذا معشر المسلمين يزيدهم القرآن رجسا إلى رجسهم لأنهم منافقون ولأنهم بعيدون عن الله عز وجل. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، يعني أنهم يكونون في المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكون الصحابة قد اشتدت أنظارهم وأسماعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينظر المنافقون بعضهم إلى بعض، فإذا شعروا أن الناس منصرفة أذهانهم عنهم انسحبوا من المجلس خفية يذهبون حيثما يشاءون، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فسمى الله عز وجل وجعل الله عز وجل كتابه الكريم روحا ونورا، فمن لم يكن عنده القرآن الكريم فهو كجسد بلا روح، ومن لم يكن مستفيدا من القرآن الكريم منتفعا به فإنما يعيش في الظلمات. أيها المسلمون، إنه كتاب الله عز وجل يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، لكن الذي أوتيته وحي أوحاه الله عليه، أو كما قال، يعني أن هذا القرآن هو المعجزة التي أسكتت أولئك الفصحاء الذين يقف أحدهم فيرتجل القصيدة العصماء، ولكنه عاجز أن يخطئ القرآن في شيء مما فيه، أو أنه يأتي بمثله أو بأحسن منه، فوقف أولئك العرب حيارى، مما يدل على أنه من عند الله جل وعلا، فآمن من آمن وكفر من كفر. جبير بن مطعم رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يزال مشركا ليفادي أسارى بدر من المشركين، قال: فأتيت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ بالطور، فسمعته يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: كاد قلبي أن يطير. هذا لأنه عربي يعرف ويعلم مدلولات الألفاظ وما فيها من البلاغة وما فيها من العظمة، لكنه كان ذلك سببا في دخول الإيمان في قلبه شيئا فشيئا، لكنه قال هكذا: كاد القلب أن يطير. أيها المسلمون، نقف في موقفنا المبارك مع سورة من هذا الكتاب العظيم لنسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها. إنها سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء في حديث أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فحين أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر له ذلك، كأنه يتقالها. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ذاك الصحابي في ظلام الليل يقرأ سورة الإخلاص، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها يرددها، فإن كان في الصلاة فمعناه أنه يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة الإخلاص مرة أو مرات، ثم يركع، وفي الركعة الثانية كذلك، وفي الثالثة كذلك، وفي الرابعة كذلك، وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم ذلك الصحابي أن ذلك رجل صالح، وأنه قد اكتسب من الأجر أشياء عظيمة. فكل ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله. والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وجاء في حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: وأشفق من ذلك. قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال لهم: الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن، يشير لهم إلى السورة. وقال لهم ذات ليلة: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. يعني اجتمعوا. فحشد من حشد، فخرج عليهم فقرأ عليهم قل هو الله أحد حتى ختمها، ثم دخل منزله. فقال بعضهم لبعض: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال أحدهم: إني لأرى أن خبرا من السماء، يعني كأنه جاءه الوحي فدخل من أجل ذلك الوحي. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني قلت لكم إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا فإنها تعدل ثلث القرآن. ذكر العلماء أن ثلث القرآن توحيد، وثلثه أخبار، وثلثه أحكام، وأنها أتت بذلك الثلث. فعلى كل حال هذه مرتبتها، وأنها كأنك قرأت ثلث القرآن. فأكثر واقرأ وكرر، وكلما زدت من قراءتها زاد أجرك. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: الجنة. فهذا جزاء قارئها، إن قرأها ابتغاء وجه الله خالصا من قلبه وجبت له الجنة. وجاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يصلي بهم فيقرأ ثم يختم بسورة الإخلاص، فحين رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوه لما فعلت هذا؟ قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، أو قال أحب أن أقرأ بها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه أن الله يحبه. وفي حديث أنس أن رجلا من الأنصار كان يصلي بهم في مسجد قباء، فكان إذا أراد أن يقرأ بسورة بدأ بسورة الإخلاص يقرأها حتى يختمها، ثم يقرأ بسورة أخرى، يفعل ذلك في كل ركعة. فقالوا له إن نراك تقرأ سورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بغيرها، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ غيرها. قال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم هكذا وإلا تركت. فما رأوا أن يؤمهم غيره لأنهم يرونه من أفضلهم. فحين أتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكروا له ذلك، فقال له يا فلان ما يمنعك أن تعمل بما يطلبه منك أصحابك؟ وما الذي يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال يا رسول الله إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. فهذه ثلاثة أحاديث دلت على أنها سبب لدخول الجنة وعلى أن الله يحب صاحبها، وأن الرجل الأول يحبها لأنها صفة الرحمن. وكم من الناس من قد يقرأها في الركعة الثانية ولكنه لا يدري هذا المعنى العظيم، أنها تدل على صفة الرحمن، فالصحابي أحبها لأنها صفة الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. جاء في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب قال إذا نستكثر من ذلك يا رسول الله؟ قال الله أكثر وأطيب. فلو كررتها 10 مرات ثم 10 ثم 10 ثم ما شئت بنى الله لك بكل 10 مرات قصرا في الجنة. هذا القصر كم ارتفاعه وكم عرضه من الجهات الأربع، وما صفته، وماذا في داخله، وماذا فيه من الكرم من الله عز وجل، وبيوت الجنة تجري من تحتها الأنهار، وفيها الحور العين، وفيها الثمار والولدان المخلدون والسرر وغير ذلك. فـ10 مرات يبني الله لك بها قصرا في الجنة. فما أكثر ما يغفل الغافلون، الرجل الذي يعمل ويشتغل بيده سيقرأ قل هو الله أحد 100 مرات، السائق الذي يسافر من مدينة إلى أخرى، أي رجل كان، المرأة في عملها في بيتها تستطيع أن تقرأها عشرات المرات ومئات المرات. بعض الناس ربما يشغل وقته بسماع الغنى أو بشغل التلفاز ويستمع إلى التمثيليات من أجل أن يقتطع الأوقات وتمر الأوقات، وهذا من الغفلة والعياذ بالله. وانظر إلى هذا الأجر العظيم، بمجرد أنك تقرأها عشر مرات يعطيك الله هذا الأجر العظيم. أيها المسلمون، وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها في سنة الفجر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد من سنة الفجر، يكون ذلك كل يوم ولو تركها لا شيء عليه، ولكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمشي مع أحد أصحابه آخذا بيده فقال له قل، قال فسكت، قال قل، قال ما أقول، قال قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. إذا أمسيت وإذا أصبحت ثلاث مرات تكفى يومك ذلك كله، أو كما قال. فهذا يدل على أنها من أذكار الصباح والمساء مقرونة بالمعوذتين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بسورة الإخلاص وبالمعوذتين في دبر كل صلاة. وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أخذ مضجعه جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم قرأ بسورة الإخلاص والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه ومقدم جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. المقصود معشر المسلمين أن هذه السورة انظر كيف دخلت معك في الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة، مقيدة ببعض الصلوات وبالنوم وبالاستيقاظ وغير ذلك. فأكثر من تلاوة هذه السورة وأكثر من الإمعان فيها والاستفادة فيها، فالله عز وجل جعل فضلا عاما لسور القرآن، وجعل فضلا خاصا لسور مخصصة منها هذه السورة المباركة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك لنا وإياكم في القرآن الكريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، اللهم اهدنا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولأبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين، وافرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.